بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الأحسائية للشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث.
فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه منظومة الأحساء لمقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. ونحن عند قوله وأن أوصافه الحسنى أو وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكر. هذه مسألة كلامية دقيقة أدخلها المعتزلة في مباحث العقيدة، وهي هل أسماء الله مخلوقة أم غير مخلوقة، محدثة بمعنى مخلوقة، لأن علماء الكلام يقسمون الموجودات إلى قسمين محدث وقديم، فيقصدون بالمحدث المخلوق وبالقديم غير المخلوق. فتنبه حفظك الله تعالى ورعاك. وهنا مسألة هامة جدا حفظكم الله تعالى ورعاكم، وهي أن المصطلحات في كل فن يجب أن تفهم وفق الضوابط لذلك الفن، وأن كلام كل متكلم يجب أن يحمل وفق أصوله وقواعده. فإذا قال المتكلم نحن نؤول أسماء الله وصفاته، نقول هذا تأويل باطل، لأنه يقصد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره المراد إلى معنى بعيد غير مراد بقرينة مدعات. واضح؟ أما إذا قال أهل السنة والجماعة القول في تأويل قوله تعالى فهذا تأويل مقبول. لماذا؟ لأن التأويل هنا بمعنى التفسير وشرح البيان والإيضاح. كذلك لفظ التفويض، يقول صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض رم تنزيها. التفويض عند المتكلمين هو عدم ذكر معنى هذه الصفة مع القطع بأن ظاهرها غير مراد. مثلا سبح اسم ربك الأعلى، قالوا هذا نحن نفوض هذه الصفة، يعني لا نعرف معناها، مع أنهم يجزمون أن العلو العربي في اللغة العربية غير مراد، العلو المعروفة في اللغة العربية غير مراد. هذا تفويض مذموم، لأنه لم يثبت ما أثبت الله لنفسه. أما إذا قال واحد للسنة السلف عن الحديث هذه الصفة نفوضها، فالمراد تفويض ماذا؟ تفويض الكيفية مع إثبات المعنى اللائق به سبحانه وتعالى. كذلك عندنا هنا الحدوث والقدم، إذا قرأت كلمة محدث عند المتكلمين فالمراد بها المخلوق، وإذا قرأت كلمة القديم عندهم المراد بها غير مخلوق. أما عندنا نحن حفظكم الله المحدث في صفات الله المتجدد الذي بعضه بعد بعض. الشاهد حفظكم الله هنا الشيخ يقرر أن أسماء الله وصفاته ليست بمخلوق، ليست بمخلوق، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن. يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، كيف تصرف؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، كيف تصرف؟ وقد سمعتم في الأمس أدلة السلف رحمهم الله على هذا. والمتكلمون يقولون: القرآن عبارة عن كلام الله، القرآن ليس كلام وإنما هو عبارة عن كلام الله. ما دليلهم؟ قول الأخطر النصراني: إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وأنت أيها يا طالب العلم احكم، أنت يا طالب العلم حكم بين المتخاصمين. السلف يقولون: كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، وأدلتنا هكذا، قال الله قال الرسول. والخلف يقولون: عبارة عن كلام، والدليل قول الأخطر النصراني: إن الكلام لا في الفؤاد. نقول قول من؟ لا شك أن قول الله وقول رسول مقدم على كل أحد. قال: وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا. نعم، الوحي حفظكم الله في لغة العرب هو الإعلام عن خفاء، الوحي والإعلام عن خفاء. والمراد هنا أن الله تكلم بالقرآن على حقيقته، تكلم حقيقة، تكلم الله تكلم بالقرآن حقيقة، وسمع جبريل كلام الله حقيقة، وألقاه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فيقرأ النبي وجبريل عليه السلام يسمع منه في رمضان، حتى كان العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ عليه القرآن كم مرة؟ مرتين. ولفظ القديم هنا الأولى التعبير باللفظ هو الأول، الأول هو أولى أن يعبر من لفظ ماذا القديم. قال: ولم يزل من صفات الله معتبرا، أي أنه من صفات الله عز وجل على الحقيقة، على الحقيقة. كيف تصرف؟ ولذلك قال رحمه تعالى: يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبت في صحف زبرا. كيف ما تصرف وكلام الله، يتلوه الأئمة في المحاريب كلام الله، يحفظه الحفاظ في الصدور كلام الله، نكتب الخط كلام الله سبحانه وتعالى. قال: في الصحف زبرا كتب، زبرا أي كتب. قال: وأن موسى كليم الله كلمه إله فوق ذاك الطور إذ حضرا. هذا حفظكم الله وتعالى ورعاكم فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، بعد أن أثبت أن القرآن كلام الله عز وجل كيفما تصرف، أثبت أن الله هنا يتكلم بما شاء متى شاء لمن شاء بأي لغة شاء سبحانه وتعالى، ومن ذلك كلامه موسى بلغة موسى. كلم الله عز وجل موسى عليه السلام بلغته، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، حقيقي كلاما حقيقيا، سمع موسى كلام الله عز وجل بلا واسطة. قال: فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا. أوحى الله عز وجل إليه هناك ما أوحى، وأمره سبحانه وتعالى بما أمره من تبليغ دعوته سبحانه وتعالى، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم: إلهي أسأل النظر. هذا تعبير حفظكم الله درج عليه كثير من العلماء، والشاعر ابن بيئته حقيقة، وإلا الأولى أن لا يعبر في حق موسى عليه السلام في هذا التعبير، لكن درج الناس عليه، درج الناس عليه. والمراد هنا أن موسى فرح فرحا شديدا بكلام الله، فرح فرحا شديدا بسماع كلام الله عز وجل، فتشوق إلى نعمة عظمى وهي سؤاله رؤية الله عز وجل، فأجاب الله إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ستراني. إليك قال له الرحمن موعظة أنى تراني ونوري يدهش البصر، وهذا هو الحق أن الله لن يرى في الدنيا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسئل هل رأيت ربك، قال نور أنى أراه، وقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من تليه بصر من خلقه. وفي البخاري عن أمنا عشر راقات من زعم أن محمد رب قد أعظم على الله الفرية. قال فانظوا إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواره فسوف ترى. جاء في بعض الأحاديث أن الله كشف من حجابه مقدار أنملة الإصبع فاندك الطور مباشرة، اندك الطور. وهذا لا يمنع حفظكم الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في الرؤيا، وسيأتي معنا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لكن بغير هذه الأعين، لأن الله عز وجل يلبسنا قوة وعافية وصحة وتعود أجسامنا كجسم أبينا آدم 60 ذراعا. قال حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوفه وما اصطبر، وحق له أن يتصدع. وإن كان الرؤية عدم راح نتكلم عنه على كل حال. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من تقرير باب الأسماء والصفات انتقل إلى باب القضاء والقدر. قال فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله تعالى وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة المشهورة، كما جاء ذلك في حديث من؟ في حديث جبريل عليه السلام. وفي صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر قال أول من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يتتبعون العلم ليسوا بجهلة بل هم في ظاهرهم الصلاح والهدى لكن عندهم بدعة ضلالة نعوذ بالله من ذلك، ويدعوا أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يقولون لا قدر يعني الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوع وأن الأمر أنف الأمر مستأنف، الله يعرف الشيء إذا وقع. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديثا جبريل المشهور يرويه من حديث عبد عمر الخطاب عنهما. قال فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوح المحفوظ قد سطرا. لخص العلماء رحمهم الله تعالى الإيمان بالقضاء والقدر في كم جملة؟ في 4 جمل. أركان الإيمان بالقضاء والقدر كم؟ أربعة جمل. أولها الإيمان بعلم الله السابق إلى شيء قبل خلقها. الإيمان بعلم الله السابق للأشياء قبل خلقها، أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل عالم بخلقه، دقيق خلقه وجليله، عالم بما كان منهم، وعالم بما يكون منهم الآن، وعالم بما سيكون منهم في المستقبل، عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية كتابة ذلك كله في اللوح المحفوظ، وكل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كل صغير وكبير مستطر مكتوب، كتبه الله في اللوح المحفوظ. الثالثة المشيئة العامة كما مر معنا، وهي الإرادة الكونية التي لا تحصى ولا يتخلف مرادها أبدا. الرابعة الخلق. إذا فهمت هذه المراتب الأربع فهمت باب القضاء والقدر، وزال عنك كل إشكال متوهم. العقيدة عندنا يقينيات ما فيها إشكال أبدا، لكن قد يتوهم العقل شيئا ويفرض، قد يتوهم العقل بعض الإشكالات، لكن إذا عرف حفظكم الله أن هذا أن الكون وما يقع فيه بعلم الله عز وجل، وأن الله كتبه كما في قصة آدم وموسى، تعرفون القصة، قال أنت أبونا خيبتنا وأخذت الجنة، قال وأنت موسى أما تعلم أن هذا قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة، قال بلى، قال فحج آدم وموسى. صحيح. الثالث المشيئة العامة، وهنا نقطة هامة جدا، سبب ضلال من ضل في باب القضاء والقدر من تسويتهم بين الإرادة والمشيئة العامة وبين الإرادة الشرعية، يعتقدون أن كل ما أراد الله كونه أراده شرعا، أو أن كل ما أراده الله كونه فالله يحب. نقول لا، عندنا إرادتان، إرادة كونية لا تستلزم محبة الله عز وجل لهذا المراد، الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله عز وجل لهذا المراد. الثانية الإرادة الشرعية هي التي تستلزم محبة الله عز وجل لهذا المراد. الإرادة الأولى لا بد أن تقع، لا تتخلف أبدا، الإرادة الثانية قد تقع وقد لا تقع، كالأمر الكوني والأمر الشرعي. من قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمر كوني أمر شرعي؟ أمر شرعي، لأننا نرى بأعيننا كثيرا من الناس عاقين لأباء وأمهات، ما نراه ولا رأينا ولا ما رأينا، رأينا ذلك عصير. إذا حفظكم الله، من ميز هذه الأشياء عرف حقيقة القضاء والقدر. وكل فرقة مخالفة لأهل السنة وقع عندها خلل في إحدى هذه المراتب، كل فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة وقع عندها خلل في إحدى هذه المراتب، الجبرية والقدرية نفاة العلم، والقدرية نفاة الخلق، كل واحد منهم وقع عندها مشكل في إحدى هذه المراتب. فالقدرية نفاة العلم أنكرت المرتبة الأولى، الجبرية أنكرت مشيئة العبد، والله أثبت العبد مشيئة، قالت وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم يستقيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أثبت الله عز وجل مشيئة وإرادة الإنسان. القدرية نفاة الخلق أن تنكروا مشيئة الله العامة، وأنكروا خلق الله للأشياء قبل وقوعها أنكروا هذا. إذن أهل السنة والجماعة رتبوا هذه المسائل ولذلك سري منهجهم وكان منهجهم وسط بين القدرية النفاة والقدرية الجبرية. وكل فرقة خالفت أهل السنة والجماعة إنما وقع عندها خلل في إحدى هذه المراتب. قال وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر فإنه من قضاء الله قدره فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. نعم كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء حتى الشوكة شاكها بقدر، حتى الشوكة شاكها. قال والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى. هذه مسألة خلق أفعال العباد. أهل السنة يقولون كما قال الله تعالى والله خلق وما تعملون. أهل السنة والجماعة يقول العبد مخلوق وفعله كذلك مخلوق، لكن الله أعطاه قدرة لا تخرج عن إرادة الله الكونية، فالعبد فاعل على الحقيقة والله خالق على الحقيقة، والله يشاء على كما يليق بجلاله وعظمته، والعبد يشاء كما يليق بعجزه ومسكنته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدر سبحانه وتعالى. فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعد منه قد كفر. مر معنا مسألة الهدى والضلال، وأن أهل السنة والجماعة يقول الهدى والضلال بيد من؟ بيد الله وحده، يهدي من يشاء لحكمة فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء لحكمة عدلا منه سبحانه وتعالى. صلى الله عليه والتوفيق. قال فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. نعم كل ما يقع في ملكه سبحانه وتعالى فبمشيئته، فهو داخل تحت علمه وداخل تحت كتابته وداخل تحت مشيئته وداخل تحت خلقه. ولذلك لما قال بعض المعتزلة لبعض أهل السنة سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال السني سبحان من لا يقع في ملك إلا ما يشاء، قال المعتزلي أيحب ربنا أن يعصى، قال السني أيعصى ربنا عنوة. فهمتم؟ المعتزلي أراد أن ينكر مشيئة الله سبحانه وتعالى لمعاصي العباد، أراد أن ينكر خلق الله عز وجل لمعاصي العباد، زعم أن هذا من تنزيه الله. قال كيف يشاء الله شيئا لا يحبه؟ فرد السني عليه بقوله هل يمكن أن نعصي الله رغبا عنه؟ أبدا حاشا وكلا. طيب مسألة مهمة جدا حفظكم يذكرها الناس وعادة في القضاء والقدر، وهي الإنسان مسير أم مخير؟ التعبير الشرعي أن نقول الإنسان ميسر لما خلق له، ولذلك قال الله يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما العمل يا رسول الله، أفي أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. قالوا فما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت الآن تعرف طريقك، أنت الآن رأيت الله عز وجل قد حبب عليك الإيمان وزينه في قلبك، ويسر لك سبيل الأنبياء أعرف أنك إلى خير إن شاء الله. سأسأل الله الثبات. وأن رأيت أن الله عز وجل بغض عليك الإيمان ولم تسر في طريق الصالحين أعرف أنك في طريق النار أعوذ بالله. فانتبه لنفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإنسان بالعبارة الحديثة مخير في أشياء ومسير في أشياء، مسير في أشياء لكن الثواب والعقاب غير مترتب عليها، كالمصائب مثلا. المصائب أنت مسير فيها مخير. هل يلام الإنسان لأنه مرض؟ ما يلام، ليس على المريض حرج. هل هناك حديث يقول من دق قلبه في السقيقة 100 دقة له 100 حسنة، ولا من قال لا إله إلا الله 100 حسنة؟ أيها الثاني، لماذا؟ لأنك مخير فيها، ليس من دق قلبه. من تنفس هل يقال حفظكم الله من تنفس شهيقا زفيرا 100 مرة في الدقيقة له 100 حسنة؟ لا، لأنك لست مخيرا، أنت مسير فيها. لكن يقال من قال لا إله إلا الله، من قال سبحان الله وبحمده 100 غفرت له ذنوبه وإن كان في زبد البحر، هذا أنت مخير. فالإنسان مسير في أشياء لكن الثواب والعقاب غير مترتب عليها، ومخير في أشياء يترتب عليها الثواب والعقاب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربنا كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. مختارين غير مختارين؟ مختارين. فلا يقال إنسان مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، يقال مخير في أشياء يترتب عليها الثواب والعقاب، ومسير في أشياء لا يترتب عليه الثواب والعقاب. والأوامر الشرعية كلها من باب التخيير. والأولى أن يقال الإنسان ماذا؟ ميسر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة والصحابة يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما فقع في وجهه حب الرمان غضبا. والنبي صلى الله عليه وآله لا يغضب نفسه أبدا، من تقم صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط أبدا أبدا، وما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله. هنا رأى فتنة ظهرت في ذلك العصر المبارك، قال هذا ينزع آية وهذا يرد عليه فئة أخرى، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ ما هو العلاج؟ انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. قال فكف القوم خوفا ولا حياء؟ أيهما؟ لا 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 خوفا ولا حياء، علما فهموا فهما فقهوا. أشرح لكم الحديث، هل يعرف أحدنا ما كتب الله له في اللوح المحفوظ؟ إذن هل نصلي ولا ما نصلي؟ أحسن، ننظر إلى الأوامر التي في القرآن نعملها على قدر الطاقة، ثم نسأل الله القبول بعد هذا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوا ما جلتون إلا أنهم يا ربي يراجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يخاف الإنسان. قالت عائشة رضي الله عنها هذا أهل المعاصي، قال بل هذا الصالحون يعملون الطاعات ويخافون أن لا تقبل منهم. أنت انظر إلى الأوامر التي في القرآن، انظر إليها، انظر أخي الفاضل إلى الأوامر التي في الكتاب والسنة، اعملها على قدر طاقتك، وإلى النواهي اتركها، واسأل الله عز وجل الثبات، ما لك غير هذا. إياك أن تقول قدر ما قدر، هذا شيء لا تستطيع، لأنك لا تعلم ما كتب الله لك في اللوح المحفوظ. لا تقل لماذا يكتب علي المعصية ويعاقبني عليها، وما يدريك أن كتب الله، ما يدريك. هل تعلم أنت؟ أنت ما عرفت أن الله قد كتبها كون حتى فعلتها. ولذلك سرق سارق في زمان عمر رضي الله عنه، فقال السارق إنما سرقت بقضاء الله وقدره. صح، صدق والله، القضاء الكوني، لكن القضاء الشرعي يمنعه من هذا. فقال عمر وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. بسم الله. ولما وقع الطاعون في مدينة في الشام يقال لها عمواس، فلم يدخلها عمر رضي الله عنه، قال بعض الصحابة أفرارا من قضاء الله يا عمر؟ قال نعم، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. ولذلك نحن عندنا قضية الأسباب قضية هامة جدا، هل فعل الأسباب المشروعة يخالف الإيمان بالقضاء والقدر؟ الجواب لا. عبارة لطيفة جدا ذكر العلماء في الأسباب، يقول العلماء عن الأسباب الاعتماد على الأسباب بالكلية شرك في التوحيد. الاعتماد على الأسباب بالكلية شرك في التوحيد، وترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والقول بأن الأسباب ليست أسبابا نقص في العقل. هذه ثلاثة قواعد هامة تتعلق بالأسباب وعلاقتها بالقضاء والقدر، أعيدها لكم: الاعتماد على الأسباب بالكلية شرك في التوحيد. السبب تعمل وتعتقد أنه سبب لا يقدم ولا يؤخر، وإنما أمرت بفعله لأن الله أمرك تفعله، وتسأل الله عز وجل أن ينجح، قد ينجح وقد لا ينجح. الدواء سبب، قد تشربه فتشفى وقد تشربه ولا تشفى، لكنك فعلت ما أمر الله بك. قال تداووا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع. من قال أنا لا أفعل الأسباب توقع على قول أنت طعنت في هذه بدعة ضلالة. يجب أن تفعل الأسباب وأن تتوكل على الله عز وجل بعد هذا، أن تفعل الأسباب وأن تتوكل على الله بعد هذا. الثالثة القول بأن الأسباب ليست أسبابا نقص في العقل. بسم الله، رفعت هذا الكاس، من السبب في رفع هذا الكاس؟ من رفعه؟ أنا رفعته، وأنا ورفعي مخلوقان لله. هل يقال أنا ما رفعته؟ الذي يقول أنت ما رفعت هذا، ما رفع الله الذي رفعه. نعم الله رفعه وخلق، الله عز وجل خلق وأنا فعلته، أنا فعلته والله خلق. النار تحرق ولا ما تحرق؟ يقول النار ما تحرق. هذا نقص في العقل، نقص في العقل. يقول جرت السكين تذبح ولا ما تذبح؟ يقول السكين ما تذبح. هذا نقص في العقل، لأن هناك أمور حسية، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا قلنا السكين ما تذبح هذا سفة، كيف نناقشهم؟ كيف نناقشهم؟ ما نعرف كيف نناقشهم، والله لا نعرف كيف، كما فعل عمر رضي الله عنه. كما فعل عمر مع صبيغ بن عاصم المرادي، ضربه حتى أدمى رأسه. كيف يناقش هذا؟ لا يناقش. إذن حفظكم الله، الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي هذا خطأ عقلي صريح ظاهر، لأنك تكلمت عن أمر بعدما وقع لكنك نهيت أن تفعله، فلماذا فعلت وقد نهيت عنه؟ انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه، وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. قال فكف القوم حياء خوفا وفهما وفقها. بارك الله فيك. فصل في عذاب القبر وفتنته، نعوذ بالله منها. قال ولم تمت قط من نفس، وما قتلت من قبل إكمالها رزق الذي قدر. نعم، أهل السنة والجماعة يقولون من مات مات في ساعته، ومن قتل قتل في ساعته، ولو تأن القاتل بالمقتول لمات حتف أنفه. لو تأن القاتل على المقتول لمات حتف أنفه. لا يموت واحد حتى يستكمل رزقه وأجله. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. في الحديث إن روح القدس نفث في روعي، أي قلبي، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن من مات مات في ساعته المكتوبة لو قبل أن يخلقه الله، ومن قتل قتل في ساعته التي كتبت لو قبل أن يخلقه الله، وإنما القاتل كان سببا من الأسباب فقط، وإلا لو تخلف القاتل وأراد الله موته لهيأ الله له سببا آخر. قال الشيخ هنا مرة أخرى وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. الروح حفظكم الله خلقها الله عز وجل في مكان لا نعلمه، ثم أمر بعض الملائكة بحملها من ذلك المكان، لا نعلم الملك الذي حملها، ثم أمره أن ينفخ تلك الروح بذلك الجسد، وكل ملكا بقبضها. وملك الموت لا يصح تسميته عزرائيل. الله عز وجل قد وكل على هذه الأرواح ملائكة كثيرون، لكن لهم كبير يسمى ملك الموت، ملك الموت. وهذا من أعمال الملائكة المتعلقة ببني آدم، هم من حمل روحك إلى جسدك، وهم من يقبضها عند موتك. هم الملائكة حملوها عند خلقك يوم قبل أن تولد، وهم يقبضونها عند الموت، هم يقبضونها عند الموت. اشتهر عند كثير من الناس تسمية ملك الموت عزرائيل، ولا يصح هذا. هذا في كتب الكتاب، ونحن نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ما لم يخالف عندنا هذا ما خالف، سكت عنه عندنا، لكننا لا نثبت، نقول مشهور اسم عزرائيل في كتب الكتاب، لكن في كتبنا هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. قال وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر. الإيمان بسؤال القبر وفتنته من أصول أهل السنة والجماعة وعقائدهم. أهل السنة والجماعة يقولون من مات لا بد أن يفتن، وذلك بسؤاله ثلاثة أسئلة: يقال من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، والذي يتولى السؤال ملكان كريمان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. الملائكة عددهم لا يحصيه إلا الله كثرة، لكن ما ثبت من أسماء في الكتاب والسنة إلا كم اسم؟ ثمانية أسماء فقط. مع كثرة أعداد الملائكة لم يثبت من أسمائهم في الكتاب والسنة سوى ثمانية أسماء: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وهاروت وماروت، على القول الصحيح أنهما ملكان كريمان ومنكر ونكير، ومالك خازن النار. كم واحد؟ ثمانية. أما ما عدا هذا ما ثبت أبدا، ما ثبت لا عزرائيل ولا حزقيال ولا رضوان خازن الجنة، ما ثبت. ثبت مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت مالكا خازن النار. والسؤال هو على القول الصحيح على الروح والجسد، السؤال على الروح والجسد، كذلك النعيم والعذاب على الروح والجسد. كيف هذا؟ ونحن لو فتحنا أي قبر من القبور لما رأينا نعيما ولا عذابا. نقول حفظكم الله تعالى ورعاك: أنت تتكلم كم الساعة؟ كم؟ هذا سخن في الليل، نحن في الليل نقسم على هذا الإشارة، نقسم على خمس دقائق الإشارة. من قال كيف يقع السؤال والنعيم والعذاب على أجساد بالية؟ لو أتينا بميت وحنطناه وراقبناه مئة سنة لما تغير، لا لم نر نعيما ولا عذابا. نقول لأنك تتكلم عن طبيعة تختلف عن طبيعة الحياة الدنيا. نحن كنا يوما من الأيام نطفة، هل ينكر أحدكم هذا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ بلى والله. وكانت هذه النطفة حية ولا ميتة؟ إذا أردت الطبيعة البشرية فهي ميتة لا قيمة لها، وإذا أردت طبيعتها هي فهي حية. كانت تلك النطفة حية حياة تريق بها، ولو كانت تلك النطفة ميتة لما تولدت عنها حيا. ثم انتقلت إلى طور العلقة، وكانت تلك العلقة حية حياة تليق بها، ثم إلى طور المضغة وكانت حية حياة تليق بها، ثم إلى طور العظام وكان حيا حياة تليق به، ثم كسى الله العظام لحما، ثم إنشأناه خلقا آخر، ذاك خلق ولا هذا خلق، ثم ابتدأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. إذن هذه طبيعة خاصة بحياة البرزخ، لا يجوز لك أن تقيس الضوء بقانون القدم. بماذا تقاس سرعة الضوء؟ بالقانون الخاص بها. سرعة الهواء بالقانون الخاص بها. سرعة الإنسان بالقانون الخاص بها، صحيح؟ أين هكذا؟ إذن حفظكم الله، العذاب والنعيم على الروح والجسد حقيقة، لكن حفظك الله تعالى بي على حسب الحياة التي هم يحيون، لأنه الآن في برزخ، هم الآن في برزخ. الإنسان كان نطفة فعلقة فمضغة فعظام فكسى الله العظام لحما، وفي بطن أمه القانون هو القانون، مكثت في بطن أمك بعد نفخ الروح 4 أشهر وزيادة على حسب يعني حبك لأمك وعدم حبك لها. بعض الناس 10 شهور لزقة ما يتحرك، لزقة لاصق ولا يخرج أبدا. وكان يحيى حياة تليق به، هذا حق ولا غير حق؟ هل فيكم واحد يذكر كيف كان في بطن أمه؟ كيف كان يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف يتنفس؟ هل يمرض؟ هل يتألم؟ لماذا يرفس؟ الله يهديه، لماذا يرفس؟ كيف؟ لماذا؟ الآن تجرى بعض العمليات الجراحية لبعض المرضى في بطون الأمهات، الآن يجرونها إذن يمرض، هل تذكر شيئا من هذا؟ الآن قبل 20 سنة أصابتك شوكة، الآن تذكر الله أكبر شوكة قبل 20 سنة، 20 سنة شوكة تذكرها ولا تذكرها؟ قبل 20 سنة تذكرها، لكن في بطن أمك تنساها ولا تنساها؟ تنساها. فلا يمكن لنا أن ننكر شيئا ثابتا لعدم إدراكنا له، عدم إدراكنا له لا يمنع من وجوده. وقد ضرب الناس لهذا مثلا بالرؤى المنامية، ينام زوجان في فراش واحد، هذا يرى رؤيا طيبة وذاك يرى رؤيا غير طيبة، أيهما رجل ولا امرأة؟ من الذي يرى رؤيا طيبة؟ هو الرجل طبعا، رجل تعصبون نحن رجل، الرجل طبعا. ولا يشعر هذا بهذا، لا يشعر هذا بهذا. فإذا حياتنا حياة حقيقية في طول نطفة، لكن تليق بذلك الطول وكذلك الطولة بعدها. لماذا يبكي الإنسان إذا ولد؟ لأنه يعتقد أنه سيموت، لأنه يظن أن هذه الدنيا التي فطر عليها، ولذلك إذا فرقها يبكي بكاء شديدا يظن أنه سيموت. كذلك من كان يبكي عند الاحتضار يظن أنه سينتهي وأنه لا يدخل عالم آخر ولا سينتقل إلى طول آخر، إما إلى جنة وإما إلى نار. ولذلك يقول ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص على يوم تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وحمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الأحسائية للشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث.
فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه منظومة الأحساء لمقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. ونحن عند قوله وأن أوصافه الحسنى وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكر. هذه مسألة كلامية دقيقة أدخلها المعتزلة في مباحث العقيدة، وهي هل أسماء الله مخلوقة أم غير مخلوقة؟ محدثة بمعنى مخلوقة، لأن علماء الكلام يقسمون الموجودات إلى قسم محدث وقديم، فيقصدون بالمحدث المخلوق وبالقديم غير المخلوق. فتنبه حفظك الله تعالى ورعاك. وهنا مسألة هامة جدا حفظكم الله تعالى ورعاكم، وهي أن المصطلحات في كل فن يجب أن تفهم وفق الضوابط لذلك الفن، وأن كلام كل متكلم يجب أن يحمل وفق أصوله وقواعده. فإذا قال المتكلم نحن نؤول أسماء الله وصفاته، نقول هذا تأويل باطل، لأنه يقصد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره المراد إلى معنى بعيد غير مراد بقرينة مدعات. واضح؟ أما إذا قال أهل السنة والجماعة القول في تأويل قوله تعالى فهذا تأويل مقبول. لماذا؟ لأن التأويل هنا بمعنى التفسير وشرح البيان والإيضاح. كذلك لفظ التفويض، يقول صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض رم تنزيها. التفويض عند المتكلمين هو عدم ذكر معنى هذه الصفة مع القطع بأن ظاهرها غير مراد. مثلا سبح اسم ربك الأعلى، قالوا هذا نحن نفوض هذه الصفة، يعني لا نعرف معناها، مع أنهم يجزمون أن العلو العربي في اللغة العربية غير مراد، العلو المعروفة في اللغة العربية غير مراد. هذا تفويض مذموم، لأنه لم يثبت ما أثبت الله لنفسه. أما إذا قال واحد للسنة السلف عن الحديث هذه الصفة نفوضها، فالمراد تفويض ماذا؟ تفويض الكيفية مع إثبات المعنى اللائق به سبحانه وتعالى. كذلك عندنا هنا الحدوث والقدم. إذا قرأت كلمة محدث عند المتكلمين فالمراد بها المخلوق، وإذا قرأت كلمة القديم عندما المراد بها غير مخلوق. أما عندنا نحن حفظكم الله، المحدث في صفات الله المتجدد، المتجدد الذي بعضه بعد بعض. الشاهد حفظكم الله هنا شيخ يقرر أن أسماء الله وصفاته ليست بمخلوقة، ليست بمخلوق. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن، يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، كيف تصرف؟ القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف؟ وقد سمعتم في الأمس أدلة السلف رحمهم الله على هذا. والمتكلمون يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، القرآن ليس كلام وإنما هو عبارة عن كلام الله. ما دليلهم؟ قول الأخطر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وأنت أيها يا طالب العلم احكم، أنت يا طالب العلم حكم بين المتخاصمين. السلف يقولون كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق وأدلتنا هكذا، قال الله قال الرسول. والخلف يقولون عبارة عن كلام، والدليل قول الأخطر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد. نقبل قول من؟ لا شك أن قول الله قال الرسول مقدم على كل أحد. قال وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا. نعم، الوحي حفظكم الله في لغة العرب هو الإعلام عن خفاء، الوحي والإعلام عن خفاء. والمراد هنا أن الله تكلم بالقرآن على حقيقته، تكلم حقيقة، تكلم الله تكلم بالقرآن حقيقة، وسمع جبريل كلام الله حقيقة، وألقاه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فيقرأ النبي وجبريل عليه السلام يسمع منه في رمضان، حتى كان العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ عليه القرآن كم مرة؟ مرتين. ولفظ القديم هنا الأولى التعبير باللفظ الشرعي هو الأول، الأول هو أولى أن يعبر من لفظ ماذا القديم. قال ولم يزل من صفات الله معتبرا، أي أنه من صفات الله عز وجل على الحقيقة، على الحقيقة كيف تصرف. ولذلك قال رحمه الله تعالى يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبت في صحف زبرا، كيفما تصرف وكلام الله يتلوه الأئمة في المحاريب كلام الله، يحفظه الحفاظ في الصدور كلام الله، نكتب الخط كلام الله سبحانه وتعالى، قال في الصحف زبرا كتب، زبرا أي كتب. قال وأن موسى كليم الله كلمه إله فوق ذاك الطور إذ حضر، هذا حفظكم الله وتعالى ورعاكم، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل بعد أن أثبت أن القرآن كلام الله عز وجل كيفما تصرف، أثبت أن الله هنا يتكلم بما شاء متى شاء لمن شاء بأي لغة شاء سبحانه وتعالى، ومن ذلك كلامه موسى بلغة موسى، كلم الله عز وجل موسى عليه السلام بلغته، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما حقيقي، كلاما حقيقيا، سمع موسى كلام الله عز وجل بلا واسطة. قال فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا، أوحى الله عز وجل إليه هناك ما أوحى، وأمره سبحانه وتعالى بما أمره من تبليغ دعوته سبحانه وتعالى، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظر. هذا تعبير حفظكم الله درج عليه كثير من العلماء، والشاعر ابن بيئته حقيقة، وإلا الأولى أن لا يعبر في حق موسى عليه السلام في هذا التعبير، لكن درج الناس عليه، درج الناس عليه. والمراد هنا أن موسى فرح فرحا شديدا بكلام الله، فرح فرحا شديدا بسماع كلام الله عز وجل، فتشوق إلى نعمة عظمى وهي سؤاله رؤية الله عز وجل، فأجاب الله إنك لن تراني ولكن انظر الجبل فمن استقر سوف تراني، إليك قال له الرحمن موعظة أنى تراني ونوري يدهش البصر، وهذا هو الحق أن الله لن يرى في الدنيا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسئل هل رأيت ربك قال نور أنى أراه، وقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من تليه بصر من خلقه. وفي البخاري عن أمنا عائشة قالت من زعم أن محمد رب قد أعظم على الله الفرية، قال فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى. جاء في بعض الأحاديث أن الله كشف من حجابه مقدار أنملة الإصبع فاندك الطور مباشرة، اندك الطور. وهذا لا يمنع حفظكم الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في الرؤيا، وسيأتي معنا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لكن بغير هذه الأعين، لأن الله عز وجل يلبسنا قوة وعافية وصحة وتعود أجسامنا كجسم أبينا آدم 60 ذراعا. قال حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوفه وما اصطبر وحق له أن يتصدع. وإن كان الرؤية عدم وحن نتكلم عنه على كل حال. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من تقرير باب الأسماء والصفات انتقل إلى باب القضاء والقدر. قال فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله تعالى وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان 6 المشهورة كما جاء ذلك في حديث من؟ في حديث جبريل عليه السلام. وفي صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر قال أول من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام لي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يتتبعون العلم ليسوا بجهلة بل هم في ظاهرهم الصلاح والهدى لكن عندهم بدعة ضلالة نعوذ بالله من ذلك، وهي ادعاوا أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يقولون لا قدر يعني الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوع وأن الأمر أنف الأمر مستأنف الله يعرف الشيء إذا وقع. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحده مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديثا جبريل المشهور يرويه من حديث عبد عمر الخطاب عنهما. قال فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا. لخص العلماء رحمهم الله تعالى الإيمان بالقضاء والقدر في كم جملة؟ في 4 جمل. أركان الإيمان بالقضاء والقدر كم؟ 4 جمل. أولها الإيمان بعلم الله السابق للأشياء قبل خلقها. الإيمان بعلم الله السابق للأشياء قبل خلقها أي يعتقد المسلم أن الله عز وجل عالم بخلقه دقيق خلقه وجليله، عالم بما كان منهم وعالم بما يكون منهم الآن وعالم بما سيكون في المستقبل، عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية كتابة ذلك كله في اللوح المحفوظ. وكل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كل صغير وكبير مستطر مكتوب كتبه الله في اللوح المحفوظ. الثالثة المشيئة العامة كما مر معنا، وهي الإرادة الكونية التي لا تحصى ولا يتخلف مرادها أبدا. الرابعة الخلق. إذا فهمت هذه المراتب 4 فهمت باب القضاء والقدر وزال عنك كل إشكال متوهم. العقيدة عندنا يقينيات ما فيها إشكال أبدا، لكن قد يتوهم العقل شيئا ويفرض، قد يتوهم العقل بعض الإشكالات، لكن إذا عرف حفظكم الله أن هذا أن الكون وما يقع فيه بعلم الله عز وجل، وأن الله كتبه كما في قصة آدم وموسى، تعرفون القصة، قال أنت أبونا خيبتنا وأخذت الجنة، قال وأنت موسى أما تعلم أن هذا قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني ب50,000 سنة؟ قال بلى. قال فحج آدم وموسى، صحيح؟ الثالث المشيئة العامة، وهنا نقطة هامة جدا، سبب ضلال من ضل في باب القضاء والقدر من تسويتهم بين الإرادة والمشيئة العامة وبين الإرادة الشرعية، يعتقدون أن كل ما أراد الله كونه أراده شرعا، أو أن كل ما أراده الله كونه فالله يحب. نقول لا، عندنا إرادتان، إرادة كونية لا تستلزم محبة الله عز وجل لهذا المراد، الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله عز وجل لهذا المراد. الثانية الإرادة الشرعية هي التي تستلزم محبة الله عز وجل لهذا المراد. الإرادة الأولى لا بد أن تقع، لا تتخلف أبدا. الإرادة الثانية قد تقع وقد لا تقع، كالأمر الكوني والأمر الشرعي، من قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمر كوني أمر شرعي، أمر شرعي، لأننا نرى بأعيننا كثيرا من الناس عاقين لآبائهم وأمهاتهم، وما رأوا لما رأينا ولما رأينا رأينا ذلك. عصير إذن حفظكم الله، من ميز هذه الأشياء عرف حقيقة القضاء والقدر. وكل فرقة مخالفة لأهل السنة وقع عندها خلل في إحدى هذه المراتب، كل فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة وقع عندها خلل في إحدى هذه المراتب، الجبرية والقدرية نفاة العلم والقدرية نفاة خلقي، كل واحد منهم وقع عندها مشكل في إحدى هذه المراتب. فالقدرية نفاة العلم أنكرت المرتبة الأولى، الجبرية أنكرت مشيئة العبد، والله أثبت العبد مشيئة، قالت وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم يستقيم ولو أرادوا الخروج لا عدوا لو عدة، أثبت الله عز وجل مشيئة وإرادة الإنسان. القدرية نفاة الخلق أن تنكروا مشيئة الله العامة وأنكروا خلق الله للأشياء قبل وقوعها، أنكروا هذا. إذن أهل السنة والجماعة رتبوا هذه المسائل، ولذلك سري منهجهم، وكان منهجهم وسط بين القدرية النفاة والقدرية الجبرية. وكل فرقة خالفت أهل السنة والجماعة إنما وقع عندها خلل في إحدى هذه المراتب. قال وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. نعم، كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، حتى الشوكة شاكها بقدر، حتى الشوكة شاكها. قال والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى، هذه مسألة خلق أفعال العباد. أهل السنة يقولون كما قال الله تعالى والله خلقه وما تعملون، أهل السنة والجماعة يقول العبد مخلوق وفعله كذلك مخلوق، لكن الله أعطاه قدرة لا تخرج عن إرادة الله الكونية، فالعبد فاعل على الحقيقة والله خالق على الحقيقة، والله يشاء على كما يليق بجلاله وعظمته، والعبد يشاء كما يليق بعجزه ومسكنته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال ففي يديه مقادير الأمور وعن، قضائه كل شيء في الورى صدر سبحانه وتعالى. فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعد منه قد كفر. مر معنا مسألة الهدى والضلال، وأن أهل السنة والجماعة يقول الهدى والضلال بيد من؟ بيد الله وحده، يهدي من يشاء لحكمة فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء لحكمة عدلا منه سبحانه وتعالى. صلى الله عليه والتوفيق. قال: فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. نعم، كل ما يقع في ملكه سبحانه وتعالى فبمشيئته، فهو داخل تحت علمه، وداخل تحت كتابته، وداخل تحت مشيئته، وداخل تحت خلقه. ولذلك لما قال بعض المعتزلة لبعض أهل السنة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال السني: سبحان من لا يقع في ملك إلا ما يشاء. قال المعتزلي: أيحب ربنا أن يعصى؟ قال السني: أيعصى ربنا عنوة؟ فهمتم؟ المعتزلي أراد أن ينكر مشيئة الله سبحانه وتعالى لمعاصي العباد، أراد أن ينكر خلق الله عز وجل لمعاصي العباد، زعم أن هذا من تنزيه الله. قال: كيف يشاء الله شيئا لا يحبه؟ فرد السني عليه بقوله: هل يمكن أن نعصي الله رغبا عنه؟ أبدا، حاشا وكلا. طيب، مسألة مهمة جدا حفظكم يذكرها الناس وعادة في القضاء والقدر، وهي: الإنسان مسير أم مخير؟ التعبير الشرعي أن نقول: الإنسان ميسر لما خلق له. ولذلك قال الله يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيما العمل يا رسول الله؟ أفي أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. قالوا: فما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت الآن تعرف طريقك، أنت الآن رأيت الله عز وجل قد حبب عليك الإيمان وزينه في قلبك ويسر لك سبيل الأنبياء، اعرف أنك إلى خير إن شاء الله، سنسر الله الثبات. وأن رأيت أن الله عز وجل بغض عليك الإيمان ولم تسر في طريق الصالحين، اعرف أنك في طريق النار، أعوذ بالله، فانتبه لنفسك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإنسان بالعبارة الحديثة مخير في أشياء ومسير في أشياء. مسير في أشياء لكن الثواب والعقاب غير مترتب عليها، كالمصائب مثلا. المصائب أنت مسير فيها مخير؟ هل يلام الإنسان لأنه مرض؟ ما يلام، ليس على المريض حرج. هل هناك حديث يقول: من دق قلبه في السقيقة 100 دقة له 100 حسنة؟ ولا من قال لا إله إلا الله 100 حسنة؟ أيها الثاني، لماذا؟ لأنك مخير فيها، ليس من دق قلبه. من تنفس، هل يقال حفظكم الله من تنفس شهيقا زفيرا 100 مرة في الدقيقة لم 100 حسنة؟ لا، لأنك لست مخيرا، أنت مسير فيها. لكن يقال: من قال لا إله إلا الله، من قال سبحان الله وبحمده 100 غفرت له ذنوبه وإن كان في زبد البحر، هذا أنت مخير. فالإنسان مسير في أشياء لكن الثواب والعقاب غير مترتب عليها. ومخير في أشياء يترتب عليها الثواب والعقاب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربنا قبل ذلك محصنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. مختارين غير مختارين؟ مختارين. فلا يقال إنسان مسير مطلقا ولا مخير مطلقا. يقال مخير في أشياء يترتب عليها الثواب والعقاب، ومسير في أشياء لا يترتب عليها الثواب والعقاب. والأوامر الشرعية كلها من باب التخيير. والأولى أن يقال الإنسان ماذا؟ ميسر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة والصحابة يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما فقع في وجهه حب الرمان غضبا. والنبي صلى الله عليه وآله لا يغضب نفسه أبدا. من تقم صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط أبدا أبدا، وما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله. هنا رأى فتنة ظهرت في ذلك العصر المبارك، قال هذا ينزع آية وهذا يرد عليه فئة أخرى، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنما فقع في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ ما هو العلاج؟ انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. قال فكف القوم خوفا ولا حياء؟ أيهما؟ لا 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 خوفا ولا حياء، علما فهموا فهما فقهوا. أشرح لكم الحديث، هل يعرف أحدنا ما كتب الله له في اللوح المحفوظ؟ إذن هل نصلي ولا ما نصلي؟ أحسن، ننظر إلى الأوامر التي في القرآن نعملها على قدر الطاقة، ثم نسأل الله القبول بعد هذا. والذين يؤتون ما آتوا قلوب وجلة إلى أنهم يا ربي يراجعون. والذين يؤتون ما آتوا قلوب وجلة يخاف الإنسان. قالت عائشة رضي الله عنها هذا أهل المعاصي، قال بل هذا الصالحون يعملون الطاعات ويخافون أن لا تقبل منهم. أنت انظر إلى الأوامر التي في القرآن، انظر إليها، انظر أخي الفاضل إلى الأوامر التي في الكتاب والسنة، اعملها على قدر طاقتك، وإلى النواهي اتركها واسأل الله عز وجل الثبات، ما لك غير هذا. إياك أن تقول قدر ما قدر، هذا شيء لا تستطيع، لأنك لا تعلم ما كتب الله لك في اللوح المحفوظ. لا تقل لماذا يكتب علي المعصية ويعاقبني عليها، وما يدريك أن كتب الله، ما يدريك، ما يدريك، هل تعلم أنت؟ أنت ما عرفت أن الله قد كتبها كون حتى فعلتها. ولذلك سرق سارق في زمان عمر رضي الله عنه فقال السارق إنما سرقت بقضاء الله وقدره. صح، صدق والله، القضاء الكوني، لكن القضاء الشرعي يمنعه من هذا. فقال عمر وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. بسم الله. ولما وقع الطاعون في مدينة في الشام يقال لها عمواس، فلم يدخلها عمر رضي الله عنه، قال بعض الصحابة أفرارا من قضاء الله يا عمر؟ قال نعم، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. ولذلك نحن عندنا قضية الأسباب قضية هامة جدا، هل فعل الأسباب المشروعة يخالف الإيمان بالقضاء والقدر؟ الجواب لا. عبارة لطيفة جدا ذكر العلماء في الأسباب، أذكرها. يقول العلماء عن الأسباب: الاعتماد على الأسباب بالكلية شرك في التوحيد. الاعتماد على الأسباب بالكلية شرك في التوحيد، وترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والقول بأن الأسباب ليست أسبابا نقص في العقل. هذه ثلاثة قواعد هامة تتعلق بالأسباب وعلاقتها بالقضاء والقدر. أعيدها لكم: الاعتماد على الأسباب بالكلية شرك في التوحيد. السبب تعمل وتعتقد أنه سبب لا يقدم ولا يؤخر، وإنما أمرت بفعله لأن الله أمرك تفعله، وتسأل الله عز وجل أن ينجح، سواء قد ينجح أو قد ينجح. الدواء سبب، قد تشربه فتشفى وقد تشربه ولا تشفى، لكنك فعلت ما أمر الله بك. قال: تداووا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهله. وترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع. من قال: أنا لا أفعل الأسباب، توكل على الله، قل: أنت طعنت في نفسك، هذه بدعة ضلالة. يجب أن تفعل الأسباب وأن تتوكل على الله عز وجل بعد هذا. أن تفعل الأسباب وأن تتوكل على الله بعد هذا. الثالثة: القول بأن الأسباب ليست أسبابا نقص في العقل. بسم الله. رفعت هذا الكاس، من السبب في رفع هذا الكاس؟ من رفعه؟ أنا رفعته، وأنا ورفعي مخلوقان لله. هل يقال أنا ما رفعته؟ الذي يقول: أنت ما رفعت هذا، ما رفع الله الذي رفعه. نعم، الله رفعه، خلق الله عز وجل خلق، وأنا فعلته، أنا فعلته والله خلق. النار تحرق ولا ما تحرق؟ يقول: النار ما تحرق. هذا نقص في العقل، نقص في العقل. يقول: جرت السكين تذبح ولا ما تذبح؟ يقول: السكين ما تذبح. هذا نقص في العقل، لأن هناك أمور حسية، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا قلنا السكين ما تذبح، هذا سفه، كيف نناقشهم؟ كيف نناقشهم؟ ما نعرف كيف نناقشهم، والله لا نعرف كيف. كما فعل عمر رضي الله عنه، كما فعل عمر مع صبيغ بن عاصم المرادي، ضربه حتى أدمى رأسه. كيف يناقش؟ هذا لا يناقش. إذن حفظكم الله، الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي هذا خطأ عقلي صريح ظاهر، لأنك تكلمت عن أمر بعدما وقع، لكنك نهيت أن تفعله، فلماذا فعلت وقد نهيت عنه؟ انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه، وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. قال: فكف القوم حياء ولا خوفا وفهما وفقها. بارك الله فيك. فصل في عذاب القبر وفتنته، نعوذ بالله منها. قال: ولم تمت قط من نفس، وما قتلت من قبل إكمالها رزق الذي قدر. نعم، أهل السنة والجماعة يقولون: من مات مات في ساعته، ومن قتل قتل في ساعته، ولو تأن القاتل بالمقتول لمات حتف أنفه. لو تأن القاتل على المقتول لمات حتف أنفه. لا يموت واحد حتى يستكمل رزقه وأجله. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي، أي قلبي. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن من مات مات في ساعته المكتوبة لو قبل أن يخلقه الله، ومن قتل قتل في ساعته التي كتبت لو قبل أن يخلقه الله. وإنما القاتل كان سببا من الأسباب فقط، وإلا لو تخلف القاتل وأراد الله موته لهيأ الله له سببا آخر. قال الشيخ هنا مرة أخرى: وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. الروح حفظكم الله خلقها الله عز وجل في مكان لا نعلمه، ثم أمر بعض الملائكة بحملها من ذلك المكان، لا نعلم الملك الذي حملها، ثم أمره أن ينفخ تلك الروح بذلك الجسد، وكل ملكا بقبضها. وملك الموت لا يصح تسميته عزرائيل. الله عز وجل قد وكل على هذه الأرواح ملائكة كثيرون، لكن لهم كبير يسمى ملك الموت، ملك الموت. وهذا من أعمال الملائكة المتعلقة ببني آدم، هم من حمل روحك إلى جسدك، وهم من يقبضها عند موتك. هم الملائكة حملوها عند خلقك يوم قبل أن تولد، وهم يقبضونها عند الموت، هم يقبضونها عند الموت. اشتهر عند كثير من الناس تسمية ملك الموت عزرائيل، ولا يصح هذا، هذا في كتب الكتاب، ونحن نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ما لم يخالف عندنا هذا ما خالف، سكت عنه عندنا، لكننا لا نثبت، نقول مشهور اسم عزرائيل في كتب الكتاب، لكن في كتبنا هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. قال: وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر. الإيمان بسؤال القبر وفتنته من أصول أهل السنة والجماعة وعقائدهم. أهل السنة والجماعة يقولون: من مات لا بد أن يفتن، وذلك بسؤاله ثلاثة أسئلة، يقال: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. والذي يتولى السؤال ملكان كريمان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. الملائكة عددهم لا يحصيه إلا الله كثرة، لكن ما ثبت من أسماء في الكتاب والسنة إلا كم اسم؟ ثمانية أسماء فقط. مع كثرة أعداد الملائكة لم يثبت من أسمائهم في الكتاب والسنة سوى ثمانية أسماء: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وهاروت وماروت، على القول الصحيح أنهما ملكان كريمان ومنكر ونكير، ومالك خازن النار. كم واحد؟ ثمانية. أما ما عدا هذا ما ثبت أبدا، ما ثبت لا عزرائيل ولا حزقيان ولا رضوان خازن الجنة، ما ثبت. ثبت مالك ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربه، قال: إنكم ماكثون. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت مالكا خازن النار. والسؤال هو على القول الصحيح على الروح والجسد، السؤال على الروح والجسد، كذلك النعيم والعذاب على الروح والجسد. كيف هذا ونحن لو فتحنا أي قبر من القبور لما رأينا نعيما ولا عذابا؟ نقول حفظكم الله تعالى ورعاك أنت تتكلم كم الساعة؟ كم؟ هذا صفر في الليل. نحن في الليل نقسم على هذا الإشارة نقسم على خمس دقائق إن شاء الله. من قال كيف يقع السؤال والنعيم والعذاب على أجساد بالية؟ لو أتينا بميت وحنطناه وراقبناه 100 سنة لما تغير، لا لم نر نعيما ولا عذابا. نقول لأنك تتكلم عن طبيعة تختلف عن طبيعة الحياة الدنيا. نحن كنا يوما من الأيام نطفة، هل ينكر أحدكم هذا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ بلى والله. وكانت هذه النطفة حية ولا ميتة؟ إذا أردت الطبيعة البشرية فهي ميتة لا قيمة لها، وإذا أردت طبيعتها هي فهي حية. كانت تلك النطفة حية حياة تليق بها، ولو كانت تلك النطفة ميتة لما تولدت عنها حيا. ثم انتقلت إلى طور العلقة وكانت تلك العلقة حية حياة تليق بها، ثم إلى طور المضغة وكانت حية حياة تليق بها، ثم إلى طور العظام وكان حيا حياة تليق به، ثم كسى الله العظام لحما ثم إنشأناه خلقا آخر، ذاك خلق ولا هذا خلق، ثم إنشأناه ابتدأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. إذن هذه طبيعة خاصة بحياة البرزخ، لا يجوز لك أن تقيس الضوء بقانون القدم. لماذا تقاس سرعة الضوء بالقانون الخاص بها، سرعة الهواء بالقانون الخاص بها، سرعة الإنسان بالقانون الخاص بها؟ صحيح إن هكذا. إذن حفظكم الله، العذاب والنعيم على الروح والجسد حقيقة، لكن حفظك الله تعالى بي على حسب الحياة التي هم يحيون، لأنه الآن في برزخ، هم الآن في برزخ. الإنسان كان نطفة فعلقة فمضغة فعظام، فكسى الله العظام لحما، وفي بطن أمه القانون هو القانون. مكثت في بطن أمك بعد نفخ الروح 4 أشهر وزيادة، على حسب يعني حبك لأمك وعدم حبك لها. بعض الناس 10 شهور لزقة ما يتحرك، لزقة لاصق ولا يخرج أبدا. وكان يحيى حياة تليق به، هذا حق ولا غير حق؟ هل فيكم واحد يذكر كيف كان في بطن أمه؟ كيف كان يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف يتنفس؟ هل يمرض؟ هل يتألم؟ لماذا يرفس؟ الله يهديه، لماذا يرفس؟ لماذا؟ لماذا؟ الآن تجرى بعض العمليات الجراحية لبعض المرضى في بطون الأمهات، الآن يجرونها، إذن يمرض. هل تذكر شيئا من هذا؟ الآن قبل 20 سنة أصابتك شوكة، الآن تقول الله أكبر شوكة قبل 20 سنة، 20 سنة شوكة، تذكرها وتذكرها؟ قبل 20 سنة تذكرها، لكن في بطن أمك تنساها ولا تنساها؟ تنساها. فلا يمكن لنا أن ننكر شيئا ثابتا لعدم إدراكنا له. عدم إدراكنا له لا يمنع من وجوده. وقد ضرب الناس لهذا مثلا بالرؤى المنامية، ينام زوجان في فراش واحد، هذا يرى رؤيا طيبة وذاك يرى رؤيا غير طيبة، أيهما رجل ولا امرأة؟ من الذي يرى رؤيا طيبا هو؟
الرجل طبعا رجل تعصبونها رجل الرجل طبعا ولا يشعر هذا بهذا لا يشعر هذا بهذا. فإذا حياتنا حياة حقيقية في طور نطفة لكن تليق بذلك الطور وكذلك نطفة بعدها. لماذا يبكي الإنسان إذا ولد؟ لأنه يعتقد أنه سيموت، لأنه يظن أن هذه الدنيا التي فطر عليها، ولذلك إذا فرقها يبكي بكاء شديدا يظن أنه سيموت. كذلك من كان يبكي عند الاحتضار يظن أنه سينتهي وأنه لا يدخل عالم آخر ولا سينتقل إلى طول آخر، إما إلى جنة وإما إلى نار. ولذلك يقول ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص على يوم تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وحمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.